ومجلس النواب الليبي يطالب بطرد سفراء الدول الداعمة للاحتلال ومنع النفط والغاز عنها. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي بن الخامنئي إن أمريكا متواطئة في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، ولها دور كبير في العدوان على غزة. واعتبر سماحة قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله اليوم أعضاء مؤتمر تخليد ذكرى شهداء محافظة لورستان أن تواجد رؤساء الدول الشريرة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في تل أبيب يعود إلى أنهم قلقون من تفكك الكيان الصهيوني، وهذا يؤشر على أن عملية الطوفان الأقصى وجهت صفعة قوية وحاسمة للكيان المحتل. وأضاف قائد الثورة الإسلامية أن من يدافع عن بيته ووطنه ضد العدو ليس إرهابيا، بل ذلك الكيان غير الشرعي الذي اغتصب منزله هو إرهابي، مؤكدا أن فلسطين ستنتصر حتما، وعالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس عالم الكيان الصهيوني. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الدول الغربية بصمتها على جرائم الكيان الصهيوني لم تشجعه في المضي على ارتكاب جرائمه بغزة وحسب، بل تواكبه عمليا بقتل الأطفال والنساء والعزل عبر إرسال المعدات إليه. واعتبر رئيسي استمرار تلك الجرائم بمثابة كارثة كبرى على البشرية في العصر الحاضر، مؤكدا أنه من واجب جميع الشعوب والأحرار والمثقفين والمنظمات غير الحكومية توظيف كافة قدراتهم لإدانة جرائم الاحتلال والنظام العالمي الظالم الداعم له. واستنكر تقاعس مجلس الأمن مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم وإعلان براءتها منها. أفادت الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان في يوم 19 إلى 6550 شهيدا، غالبيتهم أطفال ونساء ومسنون، فيما بلغ عدد المصابين نحو 17500. وقالت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 44 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها أكثر من 750 شهيدا و 1140 جريحا. وأكدت خروج المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة تماما وباتت في حالة انهيار تام. كما أعلن الدفاع المدني توقف عمليات انتشار الضحايا من تحت الركام بسبب انقطاع الوقود عن الحفار الوحيد في شمال غزة. استشهد 3 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء هجوم جوي للكيان الصهيوني استهدف موقعا في أطراف مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وأكدت سرايا القدس تصديها لقوات الاحتلال باستخدام أسلحة جديدة بعد محاولتهم اقتحام المخيم، لافتة إلى الحق أضرار بآليات صهيونية وإصابة جنود الكيان لوقوعهم بكمائن عدة. هذا واستشهد فلسطينيان 2 وأصيب آخرون لدى اقتحام قوات صهيونية مخيم قلنديا في القدس المحتلة ومدينة قلقيلية بالضفة الغربية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تغطي حصيلة شهداء الضفة حدود 100 شهيد منذ بدء معركة طوفان الأقصى. للمزيد حول الأوضاع التي تعيشها الضفة الغربية نستمع إلى الزميل فارس الصرفندي من رام الله.
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أعلنت أنه منذ صباح هذا اليوم منذ فجر اليوم كثير أكثر من 80 معتقلا في الضفة الغربية من عدة أنحاء الضفة الغربية. المعلومات المؤكدة أنه تجاوز عدد الأسرى الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر قد وصل إلى أكثر من 1100 أسير فلسطيني. وقبل قليل أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية أنها بدأت بتجهيز سجن النقب الصحراوي لهؤلاء الأسرى، والذي كما يبدو لن تتسلم مصلحة السجون الإسرائيلية وإنما سيكون بيد الجيش الإسرائيلي. وأعلنت رسميا أنه في هذا السجن لن يكون هناك أي تواصل هؤلاء الأسرى مع العالم الخارجي، لا من خلال زيارات ولا من خلال حتى أن يكون لديهم أجهزة إعلامية، بمعنى أن لن يكون هناك تلفزيونات أو راديوهات أو ما إلى ذلك، وحتى يعني لن يسمح لهم بالاتصال بذويهم. هذا ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى نقلا عن الجيش الإسرائيلي. طبعا قبل قليل خرجت تظاهرات في كل تقريبا الضفة الغربية، خرجت تظاهرة قبل قليل هنا في رام الله باتجاه مدخل الشمال لمدينة الدبيرة انضمتها الاتحادات النسائية الفلسطينية، وتظاهرة أخرى كانت في موظفي السلطة الفلسطينية في وسط مدينة رام الله، وتظاهرة ثالثة كانت في مدينة أريحة إلى الشرق من الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يعني أكد بأن الضفة الغربية ستبقى تحت الحصار المفروض عليها، وذلك تخوفا من انجرار الضفة إلى اشتباكات أو إلى مواجهات، لا سيما وأننا نقترب من يوم الجمعة وهناك دعوات في كل الضفة الغربية لأن يكون يوم الجمعة المقبل هو يوم لإسناد ودعم قطاع غزة في العدوان الذي يتعرض له.
طالب مجلس النواب الليبي في بيان بطرد سفراء الدول الداعمة لكيان الاحتلال فورا ومنع النفط والغاز عنها، ودعا البيان إلى عقد جلسة عاجلة لزعامات الدول العربية والإسلامية والدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهاجم زيارات رؤساء أمريكا ودول غربية لفلسطين المحتلة محملا إياهم مسؤولية قيادة حرب الإبادة ضد شعب أعزل محاصر، كما انتقد فشل النظام الرسمي العربي خاصة تيار التطبيع وعجزه عن اتخاذ موقف جريء يعبر عن إرادة الشعوب، وأعلن رفض تهجير أهالي غزة داعيا الشعوب العربية والإسلامية لنصرة أخوانهم في القطاع. يتواصل الغضب الشعبي بمختلف أرجاء العالم الإسلامي العربي والغربي تنديدا بمجازر الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، وأكد المشاركون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، معلنين رفضهم للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة بدعم أمريكي وأوروبي. للمزيد في هذا الشأن نستمع لهذا التقرير.
يتواصل الغضب الشعبي في مختلف أرجاء العالم تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، ففي شرق آسيا وفي ماليزيا بالتحديد تجمع الآلاف في ملعب مغطى في كوالالمبور للإعراب عن تضامنهم ودعمهم للفلسطينيين.
من غير المنطقي السماح بذبح الناس وقتل الأطفال وقصف المستشفيات وتدمير المدارس، إنها ذروة الهمجية في هذا العالم.
This is the height of barbarism in this world.
وفي مدينة بوغور الإندونيسية خرجت تظاهرة حاشدة نصرة لفلسطين والشعب الفلسطيني، حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل من النساء والأطفال في غزة. بدورها شهدت المحافظات اليمنية فعاليات وأنشطة تأكيدا على وحدة الصف مع الفلسطينيين ضد العدوان الصهيوني، ففي محافظة إب أقيمت فعاليات منددة بجرائم الاحتلال في غزة وتشدد على دعم المقاومة. محافظة ضالح هي الأخرى شهدت مسيرات ووقفات منددة بالعدوان والحصار الصهيوني المفروض على الشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة استمرار النفير العام والتعبئة لمقاومة الاحتلال. العاصمة الأردنية عمان بدورها سجلت احتجاجات شارك فيها المئات بالقرب من سفارة الكيان الإسرائيلي دعما لغزة وتنديدا بتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، وهتف المتظاهرون في ظل انتشار أمني مكثف بشعارات تطالب بإغلاق السفارة الإسرائيلية، مؤكدين دعمهم وإسنادهم لحركة حماس. جماعة علماء العراق نظمت وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة وللتنديد بجرائم الكيان الصهيوني. هذه الوقفة التضامنية حيت صمود أهل غزة والمقاومة. وفي المغرب نظم عشرات المواطنين وقفة أمام السفارة الفرنسية في الرباط للتنديد بإجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة تضامن إلى الكيان الإسرائيلي. أوروبيا شهدت مدينة نانت الفرنسية تجمعا واسعا للمناصرين للقضية الفلسطينية، حيث احتشدوا تأكيدا على مساندتهم لفلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
ارتقى 4 شهداء من قوات حزب الله أثناء مواجهات على الحدود اللبنانية مع الكيان الصهيوني ضمن مجريات معركة طوفان الأقصى. وتواصل وحدات حزب الله استهداف نقاط عسكرية وتجمعات للجيش الصهيوني ردا على اعتداءات الكيان الأخيرة على لبنان وقطاع غزة. وحول مراسم تشييع عدد من شهداء حزب الله نستمع التقرير الإعلامي في بيروت الزميل حسين عز الدين.
من بلدة الخريبة البقاعية لننقل إليكم قائعة ومراسم تشييع أحد شهداء حزب الله الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي. وهذه المراسم التي بدأت منذ قليل، مراسم تشييع الشهيد وسط حضور شعبي حاشد ووسط حضور سياسي وعلمائي وحزب وإعلامي أيضا، وكما نشاهد أيضا الأعلام حزب الله أيضا ترفع والشهيد حمل على الأكف وسط الزغاريد ونثر الأرز والورود. وكان هناك مواقف أيضا في التشييع أكدت على أن المقاومة جاهزة في هذه المعركة وهي لن تنثني أبدا بالدفاع عن هذا النهج وعن هذه المقاومة وعن الشعب الفلسطيني وعن الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب اللبناني. وأود أن أشير إلى أن حزب الله أيضا شيع عند الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم أحد الشهداء أيضا في بلدة رياق البقاعية حيدر الترشيشي الذي ارتقى أيضا أثناء قيامه بواجبه الأمنية مع فلسطين المحتلة في جنوب لبنان، وحيث حمل الشهيد أيضا على الأكف وشيع حيث جابت المسيرة تشيع شوارع البلدة أيضا وسط الزغاريد ونثر الأرز وأطلاق المواقف أيضا المنددة بالسياسة الهمجية للكيان الصهيوني هذا العدو، وأيضا يشن هذه المعركة وهذا الهجوم على الحدود الشمالية أيضا في جنوب لبنان. وحيث وري أثر الشهيد حيدر في جبانة البلدة بعد انتهاء مراسم التشييع. وأود أن أشير إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أوعد إلى الوحدات وإلى الإعلام المركزي في حزب الله إلى تسمية شهداء المقاومة في هذه المعركة بالشهداء على طريق القدس، وأن يعتمد هذا الشعار عند تشييع أي شهيد من شهداء المقاومة الذين ارتقوا في هذه المعركة ضد العدو الصهيوني. إذن هذه هي الأجواء الآن في بلدة الخريبي البقاعية. مسيرة التشييع ما زالت حتى هذه اللحظات على أن تنتهي بعد قليل ويوارى الشهيد الثرى في جبانة بلدة الخريبي.
دان الرئيس التركي العدوان الصهيوني على غزة واعتبره أكثر الهجمات وحشية في التاريخ، بل إنه وصل حد التطهير العرقي، وقال إنه لا يمكن التسامح مع قتل إسرائيل الأطفال الفلسطينيين. وندد رجب طيب أردوغان بدعم الدول الغربية لهذا العدوان، لافتا إلى أنها أقامت الدنيا ولم تقعدها في حرب أوكرانيا فيما نراها تغض الطرف عما يحدث في غزة. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يحمل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم في غزة ويؤكد أن فلسطين ستنتصر. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة في ظل خروج المنظومة الصحية في القطاع عن الخدمة. ومجلس النواب الليبي يطالب بطرد سفراء الدول الداعمة للاحتلال ومنع النفط والغاز عنها. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا مشرعون بلا شرعة. حلقة اليوم عنوانها مئات المجازر منذ بداية العدوان على غزة. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا نتناول زيف ادعاءات القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة في التمسك بمبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وبالمواثيق والقوانين والتشريعات الدولية، رغم أنها هي من وقعت على هذه التشريعات أو قامت بتأسيسها، لكنها تحاول اليوم استخدامها كأداة ضغط على الدول المستقلة، في حين لا توجد تطبيقات لها في داخل مجتمعاتها. ويتجلى ذلك بوضوح في الدعم الأمريكي والغربي اليوم للكيان الصهيوني في جرائمه الرهيبة ضد سكان غزة. ونتناول في حلقة اليوم المجازر الإسرائيلية ضد سكان غزة بدعم تسليحي واستخباري وسياسي وإعلامي أمريكي وغربي فاضح. عنوان الحلقة: مئات المجازر منذ بداية العدوان على غزة. تابعونا بعد الفاصل. اقترف الاحتلال الصهيوني مئات المجازر منذ بداية العدوان بحق العائلات الفلسطينية التي قصف منازلها فوق رؤوس قاطنيها دون سابق إنذار أو تحذير، نتج عنها أكثر من 4000 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء. وأكد المكتب الإعلامي الفلسطيني أن بعض هذه العائلات قد مسحت فيها الأسرة بالكامل من السجل المدني، مثل ما حدث مع أسر من عائلات شهاب والنجار ونوفل والدلو. وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من المجازر في هذه الفترة القليلة زمنيا يظهر مدى وحشية وإجرام الاحتلال الإسرائيلي وشدة القصف الذي استهدف أحياء سكنية بالكامل، ويكشف سوءة المجتمع الدولي الذي وقف صامتا أمام هذه المجازر للمدنيين العزل الأبرياء.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
من جهتها أكدت حركة حماس أن ما نشهده يوميا من تعاظم وحشية الاحتلال بارتكابه المجازر المتتالية في غزة، حتى اضطر أهلنا إلى دفن الشهداء الأبرار في مقابر جماعية، يتحمل مسؤوليته الاحتلال المجرم وكل من أعطى الغطاء له بتنفيذ مجازره ضد المدنيين العزل وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية. وقالت حماس في بيان لها إن هذه المجازر وتواطؤ بعض الدول بانحيازها ودعمها للاحتلال لن ينجح في تركيع شعبنا المرابط أو كسر إرادة المقاومة لديه. وفي الوقت الذي ينفذ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أبشع جريمة ضد الإنسانية في التاريخ المعاصر عبر قصفه المتواصل لمليونين ونصف مليون إنسان محصورين في أرض ضيقة تبلغ مساحتها 362 كيلومترا مربعا فقط، حيث يسقط شهيد كل 5 دقائق، يخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن على العالم في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية ليعلن دون خجل أن إسرائيل تلتزم بقواعد الحرب في غزة، في الوقت الذي قارب عدد الشهداء أكثر من 4000 شهيد وأبيدت عشرات العوائل وسويت مناطق سكنية واسعة مع الأرض، وفي الوقت الذي يعلن الكيان الإسرائيلي رسميا أنه قطع الماء والدواء والغذاء والكهرباء والوقود عن غزة المحاصرة برا وبحرا وجوا، يخرج بايدن وفي ذات اللقاء ليقول للعالم إن سكان القطاع سيحصلون على الغذاء والماء والدواء. في الوقت الذي تتناقل وسائل الإعلام العالمية مواقف لا تنسى لنساء وأطفال ورجال غزة يعلنون تحت القصف وفوق أنقاض منازلهم أنهم لن يرحلوا عن أرضهم وأنهم مع المقاومة حتى آخر قطرة دم، نرى بايدن يعلن أنه يؤيد القضاء على حماس بشكل كامل لأنها لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، متناسيا أنه لولا الحاضنة الشعبية لما تمكنت حماس من الصمود، ولولا الحاضنة الشعبية لما استطاعت حماس أن تذل ربيبته إسرائيل وجيشها. فالعالم بات يدرك أن سبب هذا الهجوم الوحشي على غزة ومنع الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عنها هو الانتقام من الحاضنة الشعبية، وإلا ما يعني كل هذا الحقد على الأطفال والنساء؟ إن بايدن بالإضافة إلى خرفه أثبت أنه أعمى وأصم. وبهذا نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تلكم فاطمة المعصومة،
برنامج خاص في ذكرى وفاتها عليها السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
عظم الله لكم أجوركم بمناسبة الذكرى الأليمة لوفاة واحدة من الذرية الطيبة لآل البيت عليهم السلام، تلك هي السيدة المكرمة المعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه وعليها السلام، والتي كانت رغم صغر سنها محدثة عالمة فقيهة وممن يوثق بأخبارها، فقد أجابت مرة عن أسئلة بعض الوافدين على أبيها الكاظم عليه السلام من وراء حجاب ولم يكن يومها هناك، فلما نقل نص جوابها إلى أبيها صدقها وقال فداها أبوها، حكمت بحكم الله.
وكان من الأحاديث الشريفة التي روتها عن جملة من فواطم أهل البيت عليهم السلام قول فاطمة الزهراء عليها السلام: أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ وقولها عليها السلام أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا، في حديث طويل رواه الزمخشري في الكشاف والفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، والجويني الشافعي في فرائد الصمتين في ظل آية المودة قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
وفي الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة.
إخوتنا الأعزاء، الكرامة والإعجاز أمران لم يختص بهما دين أو مذهب أو ملة ما، بل هما موضوع مضطرد عن جميع يصدر عن الصالحين، ولكنه في الإسلام أبين من غيره، حتى حفلت التفاسير وكتب الرواية والأخبار بكثير من الكرامات التي تناقلها الناس عن شهود عيان وثقات من هذه الأمة، وهي دلائل مشيرة إلى أمور يجهلها الكثير أو ينكرها من مقامات الأولياء، وكان منها ما نقل عن السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام، حتى كان كتابا يضم عشرات الكرامات.
من ذلك ما قاله السيد محمد الرضوي أحد قدماء خدمة الحرم الشريف للسيدة المعصومة، من أنه كان ذات ليلة نائما فرأى في المنام السيدة المعصومة تأمره بقولها: قم وأنر منارات الحرم. وكان قد بقي لأذان الفجر 4 ساعات، لكنه غط في نوم عميق، فأتته عليه السلام مرة ثانية تأمره بنفس الأمر، فيعود إلى رقدته، لكنها في المرة الثالثة صاحت به: ألم آمرك بإنارة المنائر؟
فنهض الخادم السيد محمد الرضوي مسرعا وأسرج الضياء منفذا أمر السيدة الجليلة. وكانت تلك الليلة ليلة شديدة البرودة، وقد غمرت مدينة قم ثلوج عالية. يقول السيد الرضوي: حينما كنت واقفا في اليوم الثاني عند باب الحرم الشريف سمعت بعض الزائرين يتحدثون، وكان أحدهم يقول لصاحبه: كيف تشكر السيدة المعصومة على حسن صنيعها معنا البارحة؟ إنه لو تأخرت إضاءة المنائر دقائق أخرى لكنا من الهالكين.
فتبين أن هؤلاء كانوا قد ضيعوا الطريق لانغماره بالثلوج الكثيفة التي أخفت الآثار، فلم يشخصوا ليلا اتجاه المدينة من بعيد فتاهوا، لكنهم حينما أضيئت المنارات بأمر السيدة المعصومة عليه السلام عرفوا الطريق إلى البلدة ونجوا من هلاك محقق تحت الثلوج.
ومما كتبه المحدث الفقيه الميرزا النوري في كتابه دار السلام قال: ومن آيات الله العجيبة التي تطهر القلوب أنه في أيام مجاورتنا في بلدة الكاظمين عليهما السلام كان رجل نصراني ببغداد يسمى يعقوب، عرض له مرض الاستسقاء، فراجع الأطباء لكنه لم ينتفع منهم بشيء، حتى اشتد عليه الحال وصار نحيفا ضعيفا عاجزا عن المشي.
يقول يعقوب هذا: وكنت أسأل الله تعالى مرارا الشفاء أو الموت، إلى أن رأيت ليلة في المنام سيدا جليلا نورانيا حضر عندي فهز السرير وقال لي: إن أردت الشفاء فالشرط بيني وبينك أن تدخل بلدة الكاظمين عليهما السلام وتزور، فإنك تبرأ من هذا المرض. فانتبهت من النوم وقصصت رؤياي على أمي فاستنكرت ذلك، ونمت ثانيا فرأيت امرأة منقبة عليها إزارها، فهزت السرير وقالت: قم فقد طلع الفجر، ألم يشترط معك أبي أن تزوره فيشفيك؟ قلت: ومن أبوك؟ قالت: الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. قلت: ومن أنت؟ قالت: أنا المعصومة أخت الرضا عليه السلام.
قال يعقوب: فانتبهت متحيرا في أمري ما أصنع وأين أذهب، فوقع في قلبي أن أذهب إلى بيت السيد الراضي البغدادي في محلة الرواق، فمشيت إليه ودققت الباب، فرحب بي وأخبرني بأمر الذي أنا فيه، فسألته مستغربا: من أين عرفت ذلك؟ قال: أخبرني بذلك جدي عليه السلام في المنام.
ثم أخذ يعقوب إلى الحرم المطهر وطافوا به حول الشباك الزاهر. قال: فلما خرجت عرض لي عطش فشربت الماء فعرض لي اختلاط، فوقعت على الأرض فكأنه كان على ظهري جبل فسقط عني، وخرج ما كان بي في بدني مما يؤذيني، وبدل اصفرار وجهي إلى الحمرة، ولم يبق بي أثر من ذلك المرض.
ويبقى أيها الإخوة الأحبة ضريح السيدة فاطمة المعصومة في قم المقدسة بابا شريفا إلى الله تعالى، يسأل من خلاله الشفاعة وقضاء حوائج الدنيا والآخرة، ورحابا روحانية للعبادة وتلقي المعارف الدينية والعلوم الأخرى، ومركزا لنشر العلم والفضيلة، وذاك مزارها المقدس عشا للناسكين والعارفين تتلى فيه آيات الله، ويزار عنده الأنبياء عليهم السلام، ويقرأ فيه السلام المبارك.
السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك، عرف الله بيننا وبينكم في الجنة، وحشرنا في زمرتكم، وأوردنا حوض نبيكم، وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج، وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم، إنه ولي قدير.
أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير مستنكر ولا مستكبر، وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض، نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورضاك والدار الآخرة. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن.
والشفاعة أيها الإخوة الأحبة أحد أسباب الرحمة، جعلها الله تبارك وتعالى لنا رحمة وسبيلا إلى النجاة، ولأوليائه مزيدا من الشرف والكرامة، فيتقرب الناس إلى الله عز وجل من خلال حبهم وإجلالهم لأحبائه من الأنبياء والأولياء،
فيكون هم شفعاء المذنبين والمقصرين التائبين، ووسطاء إلى الله للمحبين الموالين. ومن الأولياء أئمة أهل البيت عليهم السلام وذريتهم الصالحة التقية الشريفة، ومنهم سيدتنا المعصومة فاطمة بنت موسى الكاظم عليه وعليه السلام، التي كان أخبر جدها الإمام الصادق جعفر بن محمد بها وبشرفها قبل أن تولد، فقال: ألا إن قم الكوفة الصغيرة، ألا إن للجنة 8 أبواب، 3 منها إلى قم، تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى، وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم.
أيها الإخوة والأخوات، فقد وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، وهو خاص في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
موقع قبرها يعكس قبرها موقع قبرها يعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة من الزكية تورثت معصومة همها معصومة همها من زغر سنها والدبر ظالم هضمها ظالم هضمها من الأبو ومن الأخو غدر حرمها بالغربة وبأصحاب خبر بدت حلمها بدت حلمها خابتها وسط القلب لوعت ألمها لوعت ألمها ساعات الوفاة الأجل من حضر يمها من حضر يمها من المدينة من أجد تفقد أخوها وش جاوبوها بيا وضع وش جاوبوها قطعوا بالسم كبدته من خبروها وش جاوبوها يا وضع وش جاوبوها وحيرة أمرها تعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة معصومة هاي اخت الرضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة. نتعرض في حلقتنا هذه لموضوع هام اهتم به إسلامنا الحنيف اهتماما غير عادي، وهو حرمة المؤمن وهتك تلك الحرمة، سواء بالسخرية أم بالشتم والإهانة أم بالتوبيخ والإيذاء. وفي البداية نقول إن هذا الذنب هو من الذنوب الكبيرة التي وعد الله عليها بالعذاب والعقاب بالنار. وقد ينظر إلى هذا الحق على أساس ثانوي، فيظن البعض منا أن المؤمن يتحمل من العذاب الدنيوي ما يتحمل، وأنه لا ينزعج إذا ما وجهت إليه الاتهامات، وأنه وطن نفسه لأن يعيش الهوان والمذلة، لأنه يعتبر أن نصيبه هناك حيث الآخرة والجزاء العادل. وكل هذه التصورات الوهمية تضيق على المؤمن الخناق، وإذا ما انتفض ليأخذ حقه كفره أصحاب تلك التصورات وظنوا أنه خرج عن إيمانه، مع أن الإسلام حرص حرصا أكيدا على حقه وعزته. فعن الإمام الكاظم عليه صلاة الله وسلامه قوله: ما أعظم حقك يا كعبة، والله إن حق المؤمن لأعظم من حقك. وأعظم من ذلك الحديث النبوي الشريف القائل: إن الله خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن طعن عليه أو رد عليه قوله فقد رد على الله. ولا يستغرب المستمع الكريم هذا النوع من الأحاديث، ذلك لأن المجتمع الذي نعيش فيه كان يعيش ثقافة مغايرة تماما لما يريد الله سبحانه، حيث كان يسود في مجتمعاتنا بعض الأفكار التي لا تشجع على التدين. إننا فتحنا عيوننا على مقولة أن المؤمن جبان ومتقوقع في زوايا بيته أو المسجد، ولا يعرف عن واقعه شيئا، ولا يميز بين السواد والبياض، وإذا ضرب على خده الأيمن أدار الأيسر وهكذا كانت النظرات الظالمة له. ولذلك قلنا إن الاستغراب سوف يكون من نصيب الكثير ممن ألف هذا الواقع المؤلم. إن الإمام الكاظم عليه سلام الله الذي يعتبر أن حق المؤمن أعظم من حق الكعبة، إذا ما سمع بمفاهيمنا المغلوطة ماذا يصنع وكيف يتحسر؟ والنبي العظيم صلى الله عليه وآله كذلك، وهو الذي لم يعطي المؤمن هذه الصلاحية من عنده، بل ينقل عن الوحي الإلهي الذي أخبره أن الله خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، وأن من يطعن عليه أو يرد عليه يعتبر طعنه ورده بمثابة الرد على الله. ثم بعد هذا تعالوا إخوة الإيمان لننظر في جزاء من يهتك حرمة المؤمن بقول أو فعل. فعن الإمام الصادق عليه سلام الله قوله: من استذل مؤمنا واستحقره لقلة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. إن الله تعالى كما يتضح معنا من هذه الرواية لا يمكن أن يقبل بأن يستذل المؤمن وينظر إليه على أساس الحقارة والهوان، خصوصا إذا كان ذلك لقلة ماله ولفقره. ونستطيع القول إن الله لا يرضى له أن يعيش ذل الناس وتحقيرهم، لأنه ليس ابن عائلة مرموقة كما يعتبر الناس مقياس العائلة أو العشيرة، وإن هذا الوضع الذي تمارسه الناس في واقعها العملي سيحرف مسيرتهم حتى يسودهم من لا ينتمي إلى الإيمان والتقى، بل ينتمي إلى جاه العشيرة وثروتها. ولهذه الأفكار وأصحابها وجه الإمام الصادق التحذير المتقدم، وهو أن الله سيشهرهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق. فهم كما كانوا يحقرون المؤمن في دنياهم، سيأخذ الله للمؤمن حقه في الآخرة من ظالميه، وسيحقرهم هناك ليكونوا أذلة صاغرين. وعن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إن الله تعالى يقول: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. وهناك أقوال عن الأئمة عليهم سلام الله توضح أن المؤمنين هم أولياء الله، فيصبح المعنى أن الله تعالى لا يرضى لأوليائه الإهانة، ومن يتجرأ على ذلك يكن قد وقف موقف المحارب لله، وما أقرب نصرة الله من عبيده. وفي هذا المضمون روى أبو هارون عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لنفر عنده وأنا حاضر: ما لكم تستخفون بنا؟ فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ الله، لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك. فقال عليه السلام: بلى، إنك أحد من استخف بي. فقال: معاذ لوجه الله أن أستخف بك. فقال له عليه السلام: ويحك، ألم تسمع فلانا ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك: احملني قدر ميل، فقد والله عييت، والله ما رفعت به رأسا لقد استخففت به، ومن استخف بمؤمن فبنا استخف، وضيع حرمة الله عز وجل. معنى الرواية واضح، لكن لا بأس بالوقوف عندها لنحمل منها العبرة، ولننظر إلى أنفسنا حيالها لنشعر بالتقصير الفادح في حق المؤمن. إننا كذاك الرجل الذي وقعت عليه الموعظة وقع الصاعقة، لأنه لم يكن يتصور أنه فعل أمرا قبيحا، لذلك كان إصراره على أنه لم يستخف بالإمام ولا بشيء من أمره، ثم بعد أن وضع له الإمام النقاط على الحروف وقدم له الأرقام التي تدينه وتجعله من المستخفين بحقوق إخوانهم المؤمنين، سكت وصمت وعاش لحظات ذهول، ثم فكر: أني سمعت فلانا يقول لي إني تعبت من حملي فاحمل معي فما باليت، لتكون نتيجة عملي أني استخففت بأهل بيت العصمة وضيعت حرمة الله عز وجل. فنعوذ بالله من الوقوع في ذنوب كبيرة كهذه. أمام الرواية التي تقدمت نضم أخرى، وهي عن الإمام الصادق أيضا يقول فيها: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينة وهدم مروته ليسقطه من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. وهذا تحذير آخر من قبل الإمام الصادق يلفت أنظارنا فيه لئلا نقع ضحية رواية نرويها ونقصد من ورائها أن نشين أخا لنا في الله ونسقطه من أعين الناس. وقد نتحدث عنه بطريقة نضحك فيها على أنفسنا وعلى الناس، فنقول: يجب أن نعتبر من فلان المؤمن كيف أنه سقط في معصية معينة وغره الشيطان فأوقعه فيها، ونحاول بعد ذلك أن نمسح على ثيابنا ونقول: أعاذنا الله من ذلك، وأن نكون مثل فلان الذي يتصور أنه مؤمن. إننا بهذه الطريقة لا نريد لأنفسنا الموعظة ولا للآخرين، بل إن كل همنا هو أن نهدم شخصية المؤمن ليسقط من أعين الناس، فلعل الأنظار تتوجه إلينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج حديث في التربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام، أعزائنا المستمعين، للسيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما السلام عدة ألقاب، منها المعصومة وهو أشهر ألقابها. وقد روي عن أخيها الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من زار فاطمة المعصومة بقم كان كمن زارني. والسيدة فاطمة المعصومة تربت في بيت لا يتنفس فيه إلا عبير التقى، ولا يرتضع فيه إلا بلبن الإيمان، ولا يتربى فيه إلا بتربية القرآن، ولا ينهل فيه إلا من رواد العلم، ولا يطعم فيه إلا من رياض الخلق والأدب والطهر والعفة. وقد ذكر المؤرخون أنها توفيت في العاشر من ربيع الثاني عام 201 للهجرة عن عمر يناهز 28، وكانت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها قد عانت فقد أبيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام
بعد أن دس له سجانه السندي بن شاهك السم في طعامه بأمر من هارون الرشيد العباسي، وكان ذلك أول ما كابدته وعانته هذه العقيلة من أهل البيت عليهم السلام في مقتبل حياتها، إذ حرمت عطف ورعاية أبيها وهي في سن العاشرة تقريبا. مستمعين الكرام، تعرف هذه العقيلة المحمدية أيضا بالمحدثة والعابدة لشدة تعبدها وانقطاعها إلى الله، كما كانت في غاية الورع والتقوى والزهد. روت الحديث عن آبائها الطاهرين عليهم السلام عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث عنها جماعة من أرباب العلم والفضل، وكانت سلام الله عليها تجيب عن أسئلة الناس الشرعية في غياب أبيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وببركة هذه السيدة الطاهرة صار مرقدها في مدينة قم المقدسة مقصدا للزوار والمحبين من كل البلاد الإسلامية، وصارت مدينة قم ببركة التمسك بحبل ولاء أهل البيت عليهم السلام مدينة العلم عبر كرامات سليلتهم الكريمة فاطمة المعصومة، ودفن إلى جوار مرقدها الطاهر في هذه المدينة مئات من العلماء والمحدثين. أيها الإخوة والأخوات، وبعد مضي فترة على مفارقة السيدة فاطمة المعصومة لأخيها الإمام الرضا عليه السلام، بعد أن أجبره المأمون العباسي على الهجرة من مدينة جده الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى خراسان، تسلمت منه كتابا يطلب منها أن تلحق به، فتجهزت للسفر إليه من المدينة المنورة قاصدة أخاها في طوس في خراسان. وخرج ركب السيدة فاطمة المعصومة مع بعض إخوتها في قافلة تضم 22 علويا وعلوية، فأرسلت السلطة العباسية إلى هذه القافلة شرطة وجيشا، فقتل وشرد كل من فيها، وكانت نهاية أليمة ومفجعة لهذا الركب الجليل من بني هاشم. وحدث ذلك على مقربة من مدينة قم في إيران، فسألت السيدة فاطمة المعصومة عن المسافة التي تفصلها عن هذه المدينة التي عرف أهلها بحب أهل بيت النبوة، فقيل لها 10 فراسخ، فقالت احملوني إليها. وكان خبرها قد وصل إلى مدينة قم، فخرج أشرافها لاستقبالها، يتقدمهم موسى بن خزرج الأشعري، وبقيت سلام الله عليها 17 يوما في هذه المدينة، حتى توفيت فيها في اليوم 10 من شهر ربيع الثاني عام 201 للهجرة، بعد أن كابدت صنوف الألم والمشقة والعذاب في طريق رحلتها للقاء أخيها الإمام الرضا عليه السلام.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران العربية قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج الخاص في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معصومة هاي اختي الرضا هاي النجيبة،
ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة،
بصواب اخوها انصابت بجرح المصيبة،
ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة،
موقع قبرها يعكس خبرها،
موقع قبرها يعكس خبرها،
فاطمة ماتت غريبة.
معصومة هاي اختي الرضا هاي النجيبة، ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة، بصواب اخوها انصابت بجرح المصيبة، ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة، موقع قبرها يعكس خبرها، موقع قبرها يعكس خبرها، فاطمة ماتت غريبة.
يا ناس من يوم انكسر ظل عزتي، ظل عزتي ما ينعدم صاب الجرح الفاطمية،
فاطمة ماتت غريبة،
سقيفة ويتبع ظلمة نمية، ظلمة نمية جرح الوصي وكبد الحسن والغاضرية، والغاضرية ذبح الحسين وجثته ظلت رمية، ظلت رمية عن بين العباس اشكثر جوري وأذية، جوري وأذية، ما كان وصل مصطفى حب أهل بيته، نكرا وصيته
يا وسف،
نكرا وصيته قلب واصحاب الجهل ساعة منيته، ذكرى وصيته
يا وسف،
ذكرى وصيته، والأمة سرها يعكس خبرها، فاطمة ماتت غريبة.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يحمل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم في غزة ويؤكد أن فلسطين ستنتصر.